فسد المجتمع كله. فكيف يمكننا تحصيل هذه السعادة؟ هنالك مجموعة من القواعد لن أطيل عليكم بتفصيلها وبيانها، وإنما أذكر لكم منها شذرات قليلة لعلها تفيد القائل وتفيد المستمع في هذا الخصوص. فأول شيء وأعظمه وأهمه أن الأسرة يجب أن تبنى على رضوان من الله عز وجل في أساسها الأول، في لبناتها الأولى. بعض الناس يخطئ في الاختيار ولا يدخل ضمن معايير الاختيار، يعني سواء من المرأة حين تختار الرجل أو الرجل حين يختار المرأة، لا يدخل ضمن معايير الاختيار المعايير الشرعية، الدين والخلق والاستقامة وحب الله عز وجل والعبادة. من يسأل الآن إذا جاء لي يخطب امرأة، من يسأل عنها مثلا هل تقوم الليل، هل تصوم النهار، هل تنشغل بالنوافل بنوافل العبادة، هل تقرأ في كتب العلم، هل لها ورد ثابت من القرآن؟ ونفس الشيء في المرأة حين يتقدم لها الرجل، هل تسأل عن مثل هذه الأمور؟ الناس يسألون في أكثر الأحوال، لا أقول كلها، لكن يسألون مثلا عن الجمال، عن المال، عن الحسب، عن النسب، وجميع ذلك فان زائل. الذي يبقى إنما هو هذا، هذه المرأة التي تخاف الله، تخشى ربها سبحانه وتعالى، تقوم الليل وتدعو. هذه المرأة هل يمكن أن تعصي زوجها وأن تشتد عليه وأن تناكفه وأن لا تعترف بمسؤوليته في البيت وأن لا تعطيه حقوقه؟ هذا لا يمكن. نعم يمكن أن يسول لها الشيطان شيئا من ذلك، لكنها تفيء وتتوب إذا ذكرت، كما أن كل مستقيم يمكن أن يقع في معصية من المعاصي، لا أحد من هؤلاء يكون معصوما، لكن هو في جميع الأحوال أفضل من غيره. فأنت عند الاختيار الأول أسأت الاختيار ولم تبني اختيارك على شرع الله عز وجل، فكيف تأتي بعد ذلك وتقول من أين أتيت؟ أتيت من اختيارك. ثم حتى بعد الاختيار نفسه، بعد الزواج، بعد العقد، حينئذ لا يمكن أن نقول إن الأسرة هكذا تسير وفق أهواء الناس وعاداتهم وتقاليدهم فقط. يعني هذه العادات والتقاليد يمكن أن نحترم منها ما كان يحترم شرع الله عز وجل، لكن أن نجعلها هي الأصل والأساس ونضحي بشرع الله من أجلها، هذا لا يجوز. ثم فوق كونه غير جائز، فإنه يؤدي إلى تهدم الأسر ولا بد. هذه العادات لا تدوم، وإنما الذي يدوم مقدار التزامك أيها الزوج وأيتها الزوجة بشرع الله سبحانه وتعالى. لو أردنا أن نلخص هذا كيف نقول؟ نقول أيها الرجل اتق الله في زوجتك، أيتها المرأة اتق الله سبحانه في زوجك. إذا كانت القضية مرتبطة بتقوى الله، لا بشخص من الناس، لا بهذا الرجل أو بهذه المرأة، إنما مرتبطة بالعلاقة مع الله عز وجل، يصبح للأمر قدسيته وأهميته وعظمته. فيتفكر الإنسان كثيرا ومليا قبل أن يظلم هذه المرأة، لأنه يعلم أنه ما يظلم مخلوقا وإنما يسيء في علاقته بالخالق. هذه خطيرة جدا لو تدبرها الإنسان، بعض الناس لا يتدبر هذا ولا يتأمله، تجده مثلا يظلم زوجته وأقصى ما يقول طيب هذه المرأة هي تستحق، هي كذا. لا، الظلم ظلمات يوم القيامة، وهذا الظلم أنت ستجده في ميزانك يوم القيامة. القضية ليست في هذه المرأة، القضية في علاقتك بربك سبحانه وتعالى، والشيء نفسه يقال فيه العكس. فإذا مقصودنا أن نبني أسرنا على شرع الله عز وجل، تكون العلاقة مبنية على الشرع. كيف ذلك؟ معنى ذلك أنني في كل صغير وكبير أنظر هل هذا موافق لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا، إذا كنت تعرف ذلك فبها ونعمت، إن لم تكن تعرف فماذا تصنع؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، إن كنت لا تعلم فاسأل من يعلم، توجه إلى شيخ، إلى إمام، إلى عالم يمكنه أن يفتيك فاسأله. إذا وقع بينك وبين زوجك نوع من مثلا الخصام أو الشقاق أو كذا، ما يكون أول شيء نفعله هو أن ندخل في الموضوع العائلات والأسر والقبائل وكذا وكذا، لا، نتوجه إلى رجل من أهل العلم والخير ونوسطه في الموضوع ونقول له أنا قلت وأنا فعلت وهي قالت وهي فعلت، فما حكم الله في هذا؟ فإن كان الرجل من أهل العلم والحكمة فإنه يعني يصلح ما يمكن إصلاحه، إلا في الحالات المستعصية هذه لها علاجها الخاص. كذلك في إطار الالتزام بالشريعة نبني بيوتنا على العبادات، يكون مدار البيت ومدار الأسرة على العبادات المتنوعة، وما أقصد بذلك العبادات المفروضة، هذا لا نقاش فيه، يعني هذه الصلوات الخمس والصيام المفروض في رمضان ونحو ذلك، لا، أنا أتكلم عن نوافل العبادات. مثلا من أعظم ما يسبب الألفة والمودة والرحمة بين الرجل والمرأة أن تكون لهما عبادات مشتركة فيما بينهما يتواصيان عليها، يعني مثلا التواصي فيما بينهما على قراءة القرآن، يا فلانة أين وصلت في وردك اليوم؟ لا والله أنا متأخرة لأنني كنت منشغلة بكذا وكذا، أي تعالي أتركي ما بيدك الآن وأنا أعينك، لا تنشغلي بي لكن أنا أعينك على هذا، فتعالي أكملي وردك. والشيء نفسه في العكس يقال. كذلك في النوافل، رحم الله رجلا قام من الليل فأيقظ زوجه، ورحم الله امرأة قامت من الليل فأيقظت زوجها، قم يا فلان قم، لا توجد إلا الصلوات المفروضة، ما يوجد إلا صلاة الصبح هذه، بل هنالك شيء آخر يمكن أن يعبد الله به خاصة في هذا الوقت، وقت التنزل الإلهي حين ينزل رب العزة جل جلاله فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هذا ليس وقت نوم لمن أراد رضوان الله عز وجل، لمن أراد الدرجات العلى عند ربه سبحانه وتعالى، فيا فلان قم، هذا ليس وقت نوم، أنا أعينك على القيام، وكذا أنا أعينك يا فلانة على القيام في هذا الوقت، هذا من التواصي على الخير. هكذا كانت بيوت النبوة، هكذا كانت بيوت الصحابة، هكذا كانت بيوت السلف الصالح، ونحن إن كنا ننتسب إلى أمثال هؤلاء ونحبهم فمقتضى ذلك أن نعمل مثلهم، لا أن يعني نأخذ منهم بعض الأمور النظرية، فإذا جئنا إلى الأمور العملية التي تحتاج إلى بذل واجتهاد ويعني نوع مشقة، حينئذ لا، نحن نتبع ما يفعله الناس. فهنالك أمور كثيرة، قراءة كتاب مثلا، هذه من المشاريع التي يفعلها بعض الأزواج فيما بينهم، يعني عندنا وقت من اليوم أو من الليل أو في أي وقت ما يهم، ونجلس ونقرأ كتابا، ما يلزم أن يكون كتابا ضخما أو كتابا صعبا أو علميا جافا، لا، مثلا رياض الصالحين، انظر إلى اسمه، حتى العنوان هذا محبب إلى النفس، رياض الصالحين، أنت تريد أن تكون من الصالحين، هذه رياض تتنزه فيها، وهي فعلا كذلك. جمع فيها النووي رحمه الله تعالى من الأحاديث ما يصلح أن يتنزه فيه، نقرأ صفحة حديث حديثين عشرة بحسب كذا، ونداوم على ذلك، وما أشبه هذه الكتب، كتب الترغيب والترهيب، كتب المواعظ، كتب التزكية، كتب التربية، كتب الحديث، تفاسير القرآن وما أشبه ذلك، مما تحصل به الألفة، بدل أن نجلس أنا منشغل أشاهد التلفاز أو ألعب في الهاتف وهي منشغلة تشاهد التلفاز أو الهاتف، ثم إذا تذكرتها ما أتذكرها إلا بأمر أو نهي، أين العشاء يا فلانة؟ وإذا تذكرتني ما تتذكرني إلا بطلب، أين ما طلبت منك أن تحضره أمس ما أحضرته؟ لا، الأسر ما تقوم على هذا، هذه المطالب، هذه الحقوق والواجبات، هذه إنما يحتاج إليها متى؟ يحتاج إليها عند الشقاق، حين نذهب إلى القاضي، حينئذ يقول ما حقك؟ وما واجبك. أما العلاقة، علاقة المودة، لا تقوم على هذا، تقوم على التغافل، أتغافل عن عيوب الآخر، تقوم على الكلمة الطيبة، تقوم على التشارك في الخير، تقوم على التواصي بالعبادات والطاعات. هذه الأشياء التي نشترك فيها ونجد في قلوبنا طمأنينة وسكينة حين نمارس مثل هذه الأمور. هذه الطمأنينة، يعني تصور معي أنا أجلس مع زوجتي نقرأ القرآن، هل يخطر ببالك ونحن نقرأ وردنا من القرآن أن أقوم إليها وأطالبها بعنف أو أسبها أو أشتمها؟ حتى لو كان يخطر ذلك ببالي، لو سول لك الشيطان مثل هذا، على الأقل احتراما لكتاب الله عز وجل تقول والله هذا ليس وقته. شوف المسكينة تقرأ القرآن، ما يصلح، ما يصلح أن أعاملها إلا بما يعامل به قارئ القرآن، أليس كذلك؟ وهكذا أيضا بالنسبة للزوجة مع زوجها. فالمقصود عندنا أن الالتزام بالشريعة هو أعم من قضية الالتزام بالأحكام الفقهية الحلال والحرام، لا، هناك أمور أكثر من ذلك. من الأشياء المهمة التي تعين على السعادة الأسرية أن تكون هذه الأسرة مهمة في أذهان أهلها. بمعنى ماذا؟ بمعنى عند الزوج والزوجة خاصة عند الأطفال يكون هذا البناء الأسري أهم شيء عندهم بعد الطاعات والعبادات المفروضة. لما أقول هذا؟ لأن كثير من الناس الأمر عندهم بالعكس. كثير من الرجال يقول لك أنا في الحقيقة الأسرة حين أدخل والله أتمنى متى يعني أخرج من البيت في أسرع وقت، وأجمل الأوقات عندي ما هي؟ هي الأوقات التي أمضيها مع أصحابي مثلا على مقهى أو في مكان معين أو شيء. المرأة كذلك، أفضل أوقاتي حين أكون خارج البيت مع صاحباتي أو في مع العائلة أو نحو ذلك. الأطفال نفس الشيء، في المدرسة ومع الأصدقاء وعند لعب رياضة معينة، هذه أفضل الأوقات. أما المجالس الأسرية هذه والله يعني نحب وددنا لو تمضي بسرعة. هذا ما من أين جاء هذا؟ جاء من أن الأطفال منذ صغرهم ما ربوا على أهمية الأسرة، على أن هذا النسيج الأسري هو الذي يحميهم من الضياع في فتن المجتمع، وفتن المجتمع كثيرة جدا ومتعددة ومختلفة، فالذي يحميهم من هذا هو هذا الدفء الأسري. كيف يتحقق ذلك؟ يتحقق بأن نلقن أولادنا مثل هذا، يعني نخبرهم بهذا المعنى، ولكن أيضا يتحقق بماذا؟ بالقدوة. أنا أب، يكون لي ذلك الموعد، ذلك المجلس الأسري بين قوسين يكون مقدسا عندي. جاء عندي صاحب، يعني عندي موعد، عندي عمل، عندي شغل، عندي حتى تعب أو إرهاق أو حتى مرض، لا، أجلس مع أسرتي في ربع ساعة، نصف ساعة، ساعة، تقل أو تكثر. من الآن في الأصل يعني كنا نجلس مع أسرنا في جميع وجبات الطعام، في الإفطار والغداء والعشاء وغيره، لكن اليوم يعني الأمور صعبت شيئا ما، الأولاد مثلا في وقت الغداء يكونون في المدارس، الأب يكون في العمل. على الأقل وجبة طعام واحدة في اليوم تكون مع الأسرة مجتمعة. سيأتيك طفلك أو هذا المراهق خصوصا ويقول لك لا أنا والله يعني أنا ما أريد أن آكل، هو في الحقيقة ما همه في الأكل ولا في أي شيء، يريد أن يذهب إلى بيته إلى غرفته في أقرب وقت ليكمل اللعبة الإلكترونية أو يكمل المقاطع التي يشاهد أو إلى غير ذلك. لا، هذا شيء مقدس، هذا الطعام تريد أن تأكل ولا ما تأكل اجلس معنا، لأن هذا مجلس أسري. هذا اليوم الأول سيتعب، اليوم الثاني مرهق هذا الالتزام، الثالث الرابع، ثم بعد ذلك بعد أن يتجاوز مراحل المراهقة سيعرف قيمة هذه المجالس الأسرية. ولا يعرف قيمتها إلا من حرم منها، لا يعرف قيمة الدفء الأسري إلا من حرم منه. بعض الناس يتمنون الآن مات الوالد أو ماتت الوالدة أو كذا، فتجده يتمنى لو يرجع به العمر ولو لحظة، يريد لحظة واحدة مع والده. هذا الذي مات لا سبيل إلى استدراك الأمر، لحظة واحدة يجلس مع والده ولو دقيقة ولو أقل ما يمكن، وما يفعل شيئا، ما يقول شيئا، فقط يجلس ينظر إلى والده ووالده ينظر إليه أو يتكلم معه أو شيء من هذا، وكذا مع الوالدة وكذا مع. فهذا الدفء الأسري ما هو سهل، والناس محرومون منه ولا يعرفون قيمة ماذا؟ قيمة السعادة التي تحصل بسببه. فهكذا مجالس طعام، أو أنتم عندكم المجالس هذه على القهوة، نحن عندنا مجالس على الشاي، نجلس فقط نشرب شاي أو نشرب قهوة أو كذا ونتكلم، ما نتكلم في قضايا الأمة المصيرية، نتكلم في أشياء، يقولون سواليف أنتم أليس كذلك؟ نسولف، نقول أشياء كيف ما كانت هذه الأشياء، نتكلم. المقصود أن أجالس أمي، المقصود أن أجالس أبي، المقصود أن أجالس أبنائي إن كان لي أبناء. هذه قمة السعادة. الناس في الغرب يبحثون عن هذا، يقول نتمنى. الواحد منهم تجده لا يعرف أباه أصلا، لا يعرف أباه، وأمه هذه تخلت عنه في الطفولة أو كذا أو كذا، وغير متزوج لأن الزواج عندهم صار لا معنى له، فيعيش وحده بين الفين والأخرى، يذهب إلى أصدقاء وكذا، لكن هذا ما يكفي. فحين يرى هذا الاجتماع الذي نجتمع فيه مع أسرنا يتمنى، يقول ليتنا مثل ما لكم، لكن ما يجدونه. فنحن هذه نعمة من نعم الله عز وجل علينا، علينا أن نحرص عليها، فإنها من أعظم أسباب السعادة الأسرية. أيضا من الأشياء التي تفيد في مجال السعادة أن نحمي أسرنا من الأشياء التي تسبب هدمها ونسفها وتشتتها، وهي كثيرة، كثيرة جدا. كانت في القديم بعض الفتن التي توجد خارج البيت، صارت اليوم هذه الفتن داخل البيت، تأتي إليك من الهاتف أو من الشبكة عموما أو من غيرهما، فلا بد من الحماية، لأن هذا الطفل أو هذا المراهق إذا كان مشغولا عن والديه بهذه الألعاب الإلكترونية أو بهذه المواقع التواصلية أو بهذه اللقاءات على الشبكة أو نحو ذلك، إذا كان مشغولا فهذا قد يؤدي به إلى إدمان، وهذا الإدمان على الشبكة هو من أخطر أنواع الإدمان، أخطر بكثير حتى من إدمان المخدرات ونحو ذلك، لأنه يصعب اقتلاع الإنسان منه بعد أن يكون مدمنا عليه. طيب، لكن إذا أردنا الحماية فهذه أمراض أليست كذلك، والأمراض دائما الوقاية منها خير من علاجها وأسلم، يعني أن أقي أسرتي من دخول هذه الأمراض أسهل لي وأيسر وأسلم من أن أتركها تدخل وتتفشى في الأسرة ثم أبحث عن طريقة لماذا لإزالة هذه الأمراض ولعلاجها. فالوقاية تحتاج إلى شيء من الحزم. الآباء لم يعودوا حازمين، أكثر الناس عليهم في المواعظ وفي دروس التنمية البشرية وفي الإعلام من قضية الحوار الحوار الحوار، لا عليك، لا تقول لابنك افعل ولا تفعل، لا حاوره، يريد أن يفعل شيئا لا حاوره، لا تمنعه. كيف لا تمنعه؟ من قال أنه لا منع في التربية السليمة؟ التربية السليمة فيها منع، حتى عند الغربيين، الغربيون أنفسهم وهم سادة التحرر والحرية المطلقة، مع ذلك يقولون هنالك واجبات وممنوعات حتى في التربية. يعني هل تتصور مثلا أن طفلا مثلا أو حتى مراهقا في دولة غربية يقرر أن يخرج عاريا مطلقا من البيت أو حتى أن يتجول عاريا في البيت، هل يسمح له والده؟ لا، ممنوع، 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 خلاص، هنالك ممنوعات لا بد منها. أو يأتي بالمخدر ويقول أنا أريد أن أتناول المخدر، لا، هذا ممنوع، خلاص. إذن الفكرة هي أن بعض الناس من الآباء والأمهات تشبعوا بأفكار الحوار والحرية لدرجة أنه لم يعد عندهم الحد الأدنى من الحزم، والنتيجة يسمحون بدخول هذه الأمراض، ثم بعد أن تدخل يأتون إلى الاستشاريين والدعاة والوعاظ والعلماء ويقولون كيف نفعل، كيف نصنع لنعالج هذه الأمراض التي تفشت في أسرتي وفي أولادي. فإذا مثلا من الأمثلة المشهورة في هذا المجال أنه انتشر عندنا، ما أدري هل هو موجود في كل مكان لكن على الأقل في البيئة التي أعرفها انتشر عند الكثير من الأمهات أن البنت الصغيرة هذه لا أطالبها بحجاب. صحيح أن الحجاب لا يجب إلا عند البلوغ، هذا واضح، لكن هذا لا يعني أنه قبل البلوغ تلبس ما شاءت من اللباس ولو أن يكون عاريا وفاضحا وكذا، ثم بين عشية وضحاها بلغت، لأن البلوغ يأتي فجأة، بين عشية وضحاها كانت تلبس العري الفاضح، أقول لها الآن البس الحجاب، ماذا ستقول؟ أقول لك لا، ما هذا شيء لم أعتد عليه، لا أستطيع. يعني لابد من تعويد الفتاة على مثل هذا. ثم إذا وصلت إلى مرحلة البلوغ، كثير من الفتيات نعرفون يعني يلتزمن بالحجاب قبل البلوغ، فلما جاء البلوغ ما تغير كبير شيء، يعني هذا شيء اعتدنا عليه. بعض الأمهات عندنا حتى بعد البلوغ، لا أنا ما أستطيع أن أفرض عليها الحجاب. سبحان الله، فكيف إذن أنا أحاول أن أقنعها بالحجاب؟ أنتظر أن تقتنع، والبنت لا تقتنع في المراهقة، ثم عند الشباب لا تقتنع، وقد تبقى هكذا. ما مسؤولية من هذه؟ مسؤولية الأب والأم. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فإن نحن مطالبون بوقاية أهلنا وأولادنا من هذه النار، مطالبون بأمرهم بالواجبات ونهيهم عن المحرمات. أما تقول لي لا حتى تقتنع ولا بد من الحوار، لا غير صحيح. نفس الشيء في الصلاة، بل الصلاة فيها نص صريح، أليس قد قال حبيبنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر؟ وقال، حديث صحيح. إذن هنالك أمر، أمر بالصلاة، ما في يعني بعد سن معينة حين يصل سن السابعة تقول لا أنا أقنعك بالصلاة، تعال معي نتناقش في أهمية الصلاة. كيف تناقش إنسانا صغيرا في السن ليست له أهلية المناقشة أصلا؟ بأي شيء تناقشه؟ ما الذي ستبين له؟ ما تجاربه الحياتية؟ ما خبرته العلمية؟ ما مقدار معلوماته التي تتيح له أن يفهم عنك ما تريد أن تبلغه إياه؟ فأي نقاش، أي حوار هذا؟ بل هنالك أمر مروهم بالصلاة لسبع، والغالب أنك لن تحتاج إلى الشق الثاني اللي هو اضربوهم عليها لعشر. لما؟ لأنك إذا أمرته 3 سنوات وأنت تأمره سيستقيم على الصلاة، الغالب الأعم إلا في الحالات الاستثنائية. ثم إذا استقام على الصلاة انتهينا. إذا جاء البلوغ قد يكون في سن 10 أو قبل، لكن في الغالب أنه يكون بعد ذلك، خلاص يدخل إلى ميدان التكليف وهو مقيم للصلاة، وتستقر معه الصلاة، بل يتشبع بمعانيها حتى تصبح جزءا من كيانه. لا وجود ليوم عندي دون صلاة، ما يمكن. فهكذا هذه الأمور التي تبنى عليها سعادة الأسر، هنالك حد أدنى من الحزم في التعامل مع مثل هذه الأوامر والنواهي المتعلقة بشرع الله عز وجل. ثم إلى جانب قضية الحزم في هذه الأمور المتعلقة بالصلاة والعبادات ونحو ذلك، هنالك شيء آخر، وهو أن الأسرة لا بد لها من مجموعة من القواعد تسير عليها. يعني هنالك قواعد مثلا في الأكل، في الطعام، يعني في النوم، في الاجتماعات الأسرية، في العلاقات مع الجيران، في العلاقات مع الضيوف إذا جاءوا، في كل شيء. يعني فلان مكلف بإخراج مثلا الزبالة أعزكم الله، فلان مثلا المراهق أو الطفل أو كذا مكلف بكذا وكذا من المهام البيتية، الزوج هذا دوره، الزوجة لها وظيفتها. إذن هنالك قواعد، البيت الذي ليس له قواعد ينهدم ولا بد. الأسرة التي ليست لها قواعد لا يمكن أن تستمر، وهذا مشاهد للأسف الشديد في كثير من الأسر التي تكثر فيها الأنانية والفردانية. تجد الأم كل يوم يا فلانة لابنتها يا فلانة قومي مثلا أعدي كذا وكذا، لا أنا لا أريد، أو ولما أنا وليست أختي، ونفس الشيء بالنسبة للأولاد الذكور، ولما أنا وليس فلان، ولما كذا، ونقاشات وكذا، لأن القوم لم يتشبعوا بهذه القواعد الحياتية. صحيح أن هذه القواعد لا بد فيها من شيء من المرونة، يعني ما ليس هذا مجلسا عسكريا يعني ولا قاعدة عسكرية، لا بد من مرونة، لكن أيضا لا بد من احترام هذه القواعد. وإلا أدخل إلى بعض البيوت فأجد المراهق في مثلا أدخل في وقت الظهر أو حتى العصر، وجدت هذا يعني ما أبالغ، في وقت العصر أين فلان مراهق القوم، أين هو؟ ما يزال نائما. كيف ما يزال نائما؟ هذا وقت نوم هذا؟ أنا أظن أنه يعني قيلولة. لا، ما هي قيلولة، ما يزال نائما من الليل. عجيب، كيف هذا؟ لأنه يسهر إلى الصبح أو إلى السادسة صباحا ثم ينام، يعني ينام بالنهار ويقوم الليل، لكن ما يقوم للعبادة، يعني يقوم لشيء آخر. أين الآباء من هذا؟ أين القواعد؟ هناك قواعد في النوم، هنالك وقت معين بعده يصبح السهر لا معنى له، أو قد يصبح محرما، وقد نهينا عن السمر بعد صلاة العشاء إلا لما لا بد منه من كما يقول الفقهاء من علم أو مداعبة أهل أو ما أشبه ذلك من الأمور. أما هكذا للتفاهة، لأنه ما يأتيني النوم، لأني أنا إنسان ليلي، أنا لست إنسانا صباحيا، فأنا أحب العيش بالليل والنوم بالنهار، ومثل هذه المخترعات الحديثة التي تحشى بها أذهان مراهقين، لا، هناك احترام للقواعد. الطعام حين نجلس الطعام في وقت معين على سبيل التقريب، حين ندعى للطعام نجلس جميعا للطعام، ما يقول لا فلان أنا ما أكل في هذا الوقت كما قلت لكم آنفا، وهكذا. فهذا الذي تقام عليه الأسر، شيء من الحزم أيها الآباء، والآباء أولا هم المطالبون بالحزم أكثر من الأمهات، لأن المرأة بطبيعتها لا تكون حازمة، الأب ينبغي أن يكون حازمة. والحزم لا يعني القسوة ولا العنف ولا الشدة، وإنما الحزم، هناك أشياء تطبق، هنالك قواعد، هنالك أوامر، هنالك نواهي، وهنالك أيضا حوار ومودة ورحمة وهدايا وتعبير عن المشاعر. هذا الرجل الحازم ليس من ذلك النوع الذي ما يقبل أبناءه، كما في الحديث المعروف عند ذلك الرجل اللي يقول أنا ما لي عشرة من الأولاد ما قبلت منهم أحدا، وما أملك لك أن نزع الله الرحمة من قلبك، كما جاء في الحديث. لا، هذا حزم، ولكن تظهر مشاعرك لأولادك، تقبلهم، تداعبهم، تلاعبهم بجميع أنواع اللعب الممكنة، تنزل إلى مستواهم من التفاهة إن كانوا أطفالا. ما تقول أنا عندي هيبة، أنا شيخ كبير ما يصلح لي أن ألعب مع الأطفال، لا. فالمقصود هذه المزاوجة بين هذه المعاني، وكلها معاني شرعية، والله ما جئنا بشيء من هذا من عند الغربيين ولا من التنمية البشرية الغربية ولا من أي شيء، كل هذا جئنا به من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الوقت ما يسمح أن نأتي لكل قاعدة من هذه القواعد بدليلها من السنة أو من كلام السلف أو نحو ذلك، هذا يطيل بنا الكلام جدا. المقصود هو الإشارة إلى هذه الموضوعات فقط. فعلى كل حال، هذه من أهم الأشياء التي أحببت أن أذكرها في يعني هذا السياق لتحصيل هذه السعادة الأسرية. فأسأل الله عز وجل أن نعيد الاستدراك، أن نعيد الاستدراك، لأن حقيقة قصرنا كثيرا. تجد الواحد منا اليوم يتكلم عن الأمة وقضاياها الكبرى، ويقول الأمة في خطر وكذا، وماذا نفعل لهذه الأمة؟ ما رأيك أن تبدأ بأسرتك؟ ما رأيك أن تبدأ بنفسك أولا ثم بأسرتك؟ أنت ستسأل، قد تسأل عن قضايا الأمة، هذا ممكن، لكن ستسأل ولا بد وحتما عن نفسك وعن أسرتك. فابدأ بهذا، أصلح نفسك، أصلح أسرتك. وأنا لا أقول لا تتكلم في قضايا الأمة ولا تناصر قضايا الأمة، لا، هذا أيضا مطلوب منك، لكن ابدأ بمن تعول، ابدأ بما أنت مسؤول عنه، بالذين كلفت شرعا بالقيام عليهم. فعلينا أن نعيد إحياء هذه المعاني في أسرنا، وأن نفعل هذا ونبلغه لمن وراءنا ممن نعرفه من الناس. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يبارك لنا في أسرنا وفي أهلينا وفي أولادنا، وأن يعصمنا أجمعين من فتن الشيطان، من الشهوات المضل، من الشهوات والفتن والشبهات المضلة. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، الحمد لله رب العالمين.